ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة للشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو الدرس 12. قال: فصل، والتداوي بالحجامة والفصد والكي وشرب الأدوية جائز. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي أيضا عند قول المصنف: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ به. هذا لعل المصنف يقصد به الرقية والتعوذ بأسماء الله تعالى من الاستشفاء من الأمراض، وكل بلاء قد يصاب به الإنسان كالحسد وغير ذلك. ودليل ذلك أي أن هذا مشروع وهو وارد في السنة ومن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بيانه المنقول عنه بالأسانيد الصحيحة، أنه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهذا الحديث قد رواه الإمام مسلم. قال القرطبي في المفهم من شرح صحيح مسلم، قال: هذا الحديث دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى، دليل على استحباب الرقية بأسماء الله تعالى وبالعوذ الصحيحة المعنى، يعني بالتعوذ بها من شر كل ذي بلاء وشر كل حاسد وهكذا. وقال: وكذلك التعويذ به. التعويذ به تعويذ أي الرقية به، ويستعاذ بالله تعالى من كل بلاء ومن كل شر، من فزع أو جنون أو مرض وكل ما قد يعين للإنسان مما يخوفه من عين إنس أو جن أو مرض، كل ذلك. فإن الإنسان يشرع له أن يستعيذ بالله تعالى وأن يقرأ القرآن في الرقية، وهذا مشروع أن يرقي الإنسان نفسه بالقرآن ما جاء في السنة مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما التعوذ والاستشفاء بغير القرآن ولا سيما من ألفاظ البشر والألفاظ الموهومة التي تحمل معاني من الشرك، فهذا محرم، وهي من أنواع الشرك الأصغر، وقد ترقى إلى الأكبر، لأن كل سبب لم يشرعه الله تعالى ولم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مآله إلى الشرك الأصغر. وأما إذا كان أعظم من ذلك نعم واعتقد صاحبه أن هذا الذكر أو الأثر أو ما قد ينظر فيه بأنه يضر أو ينفع بذاته ودون مشيئة الله فهذا لا خلاف أنه كفر فينبغي الحذر من ذلك أما ما كان من استعاذة بالقرآن وما جاء في الأذكار فكل هذا مشروع جائز بالآثار الصحيحة. قال الشعبي لا بأس بالتعويذ بالقرآن على جنس على الإنسان يعني القراءة عليه والنفخ والنفث وهكذا. أما التعليق القرآن فهو أمر مختلف فيه فإنه قد أجازه بعض السلف ومنعه غيرهم كابن مسعود ومن سار على قوله وهكذا. والقول الصحيح والصواب والأظهر أنه تجنب ذلك. قال ابن القيم وهنا أو قال ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي قبول المحل أي المحل الذي يكون الرقية له. قال وقوة وهمة الفاعل الذي يرقي والذي يرقى وتأثيره أي تأثير الراقي فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه أي في الذي يرقى وهكذا. قال أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء أو ينفع كما يكون ذلك من الأدوية والأدواء الحسية هكذا. فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء من هذا المريض وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضاء أثره. فإن الطبيعة في الإنسان إذا أخذت بالدواء بقبول نفع وإن امتنعت فلا نفع بعد ذلك منه. كل ذلك ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء. أما الفصل الذي ذكرنا أن الدرس فيه وهو قول المصنف والتداوي بالحجامة وقال مشروع جائز وهذا لا شك فيه أن تداوي بالحجامة مما ثبت في السنة وهو دواء عالج منه كثير من الأمراض لأن الحجامة وهي استعمال ما يرجى به شفاء المريض بإذن الله تعالى مما يكون من استعمال بعض أجهزة ما يحجم به وقد يكون كعلاج طبيعي ويكون أيضا بشرط أو مشرط يكون في موضع الجسد مما يراد حجامته ثم إخراج الدم من ذلك نعم ويكون بمشرط. والحاجم أو الحجامة هو التشريط ومص الدم إما بآلة حديثة في هذا الزمان وقد كان قديما بفم الحجام وعليه أن يتوقع من أن يدخل الدم إلى جوفه وهذا محرم. والتداوي بالحجامة لا شك أنه جائز جاءت فيه أدلة كثيرة ففي الحديث عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. قسط البحري هذا نوع من الأعشاب. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن كان في شيء من أدويتكم إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم. هذا المقصود هذا الشاهد في الحديث أو شرطة محجم أو لذغة نار وما أحب أن أكتوي. وهذا الدليل واضح في الأثر وفي الحجامة فوائد كثيرة فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم. وذلك أيضا مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أي ظاهر البدن خارجه سطح البدن أكثر من الفصد. والفصد سيأتي معنا أيضا طريقة بإخراج الدم. ولأن قال فصد لإعماق البدن أفضل يقول. والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد أي من خارج الجسد. فهذا أيضا يعني قد عرف من قديم الزمان. والرسول عليه الصلاة والسلام احتجم ودفع للحجام أجرته كما هي السنة. وإن كانت أجرته يعني مردولة مردولة يعني كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثمن الحجام ليس يعني مرغوب فيه أو أنه مذموم. نعم. والحجامة على الأخدعين تكون على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم في الجسد. وهذا يصير بإخراج يعني الدم من طريق الودجين. الودجين وهما يعني جهة الرقبة ومن جهة الخلف في أيضا رقبة من الخلف. هذا ما ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد. وقول المصنف قال والفصد والفصد أو قوله على عطف ما قبل قال والتداوي بالحجامة والفصد والكي فذكر الفصد. فالفصد جائز التداوي به وهو شق العرق شق عرق الإنسان وإخراج الدم به بالفصد أي إخراج قدر من الدم من وريده ويقاله فصد وهو يقاله فصد أي إخراج الدم من الوريد وهو نوع من العلاج وهو نوع من العلاج. وقد جاء عن الإمام أحمد في الفصد أنه يعني كره في نص كره وفي آخر قال أو في آخر لم يكره ذلك لم يكره ذلك نقله يعني من يؤلف من الحنابلة ذلك. ثم ذكر أيضا والكي ذكر الحجامة ثم الفصد ثم الكي. والكي جائز وهو إحراق الجلد أو الغشاء المخاطي بكاوية وبآلات ساخنة بالنار أو الكهرباء كل ذلك يدخل في الكي. والأصل فيه الكي بالنار بآلة توضع في النار وتحمى ثم توضع على موضع الأذى على موضع الأذى من جسم الإنسان. وفي هذا يعني جواز ذلك في كلام أهل العلم يجيزون ذلك بأدلة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من آثار يعني تجيز هذا الأمر. ويعني الآثار مثل ما ذكرنا في أثر الماضي أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لدغة نار. هذه هو المقصود لدغة نار أي الكي. قال وما أحب أن أكوي أن أكتوي لأن الاكتواء فيه ضعف في التوكل. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عقاب قال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون، ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فذكر الكي أنه يعني مما ينفع، ولكن من توكل على الله تعالى ويعني اعتمد عليه وعمل بالأسباب المشروعة وترك الكي الذي كره الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه يرجى أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. نسأل الله أن نكون منهم. قال وشرب الأدوية جائز، هكذا ذكر أيضا عطفا على ما مضى يعني من الفصل والكي. قال وشرب الأدوية جائز، والمقصود بالأدوية كل دواء حلال من عقاقير وأدوية يعني من مواد يعني من 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 الزروعات أو الأمور التي يعني قد يعاملها الأطباء، هذه كلها مما يزيل الأمراض ويستشفى به مما كان قديما معاصرا، وقد يؤكل وقد يشرب وقد يدهن به وهكذا كله، هذا جائز، هذا جائز. والأدلة الشرعية في التداوي بهذه الأمور كثيرة، منها قول الله تعالى عن النحل هذا شربه العسل، وقد جاء في الحديث الذي ضرب معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان في شيء من أدلكم خير ففي شربة عسل، هذا أيضا من نوع التداوي. قال تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس، وفيه شفاء للناس دليل على جواز التعالج بشرب الدواء، وقد يخلط بالعسل، والعسل ذاته مما يتداوى به، وهذا معلوم من جمهور العلماء. وأيضا من الأدلة على جواز التداوي بالعلاجات وبالأدوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، فإذا أصيب أي يعني وقع على الدواء، إذا أصيب دواء الداء يعني المرض برئ بإذن الله تعالى، أشك برئ بإذن الله. قال القرطبي هذه الكلمة صادقة العموم لأنها خير، لأن خبر من الصادق البشير عن الخالق القدير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لا شك هذا قول صائب. وهكذا أيضا في الحديث الذي مضى معنا وغيره، وهو حديث لكل داء دواء، هذه إشارة وبيان استحباب التداوي بالعلاج، هذا بالأسباب التي تتخذ لعلاج الأمراض. ومن يعني ترك الأسباب واعتمد على الله تعالى متوكلا عليه صابرا غير متذمر يعني محتسبا، فله أجر عظيم، لأن التداوي عند جمهور العلماء أنهم مستحبات، أنهم مستحبات، وهكذا إلا إذا يعني كان المرض يهلكه، فتوقي الهلاك يعني فيه وجوب يعني إنقاذ النفس. وبالأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا تداوى، فقال تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء خير داء، نعم غير داء واحد، غير داء واحد وهو الهرب أي الموت، هذا لا دواء له لأنه بقدر الله تعالى وهو يعني نهاية الإنسان. والحديث عند أبي داود وعند الترمذي بن ماجه، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي رحمه الله تعالى. إذن التداوي أمر مستحب غير مكروه، غير مكروه، خلافا لمن أنكر وقال أنه مكروه. من هم هؤلاء اللي يقول مكروه؟ هم أهل الدجل وأهل البدع من الصوفية، يقولون العلاج مكروه، هذا غير صحيح، نعم غير صحيح، والأحاديث تدل على الاستحباب، نعم، وهو أنه أمر مرغوب فيه فأن تداوى فهذا خير. قول القيم وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء يعني الغذاء الطبيعي لا يعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط يعني من الغذاء أو بالبسيط من العلاج فلا يعدل عنه إلى المركب أي من الأدوية المركبة. وقد اختلف العلماء في حكم التداوي كما قلنا، والأرجح ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقرره مجمع الفقه الإسلامي والذي أصدر فيه فتوى في ذلك، من أن التداوي ليس له حكم واحد بل له أحكام بحسب الأشخاص والأحوال، فتارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة قد يكون مكروها بعض الأحيان وتارة قد يكون محرما. فيكون واجب إذا كان في ترك التداوي إلحاق ضرر بالمريض كذهاب نفسه أي الموت أو تلف عضو أو إلحاق ضرر بغير من الأمراض المعدية وهكذا، كل هذا فإذا غلب الظن على ذلك فإن التداوي يكون واجب لإزالة الضرر. وقد يكون مستحبا، قد يكون مستحبا. متى يكون مستحبا؟ إذا لم يترتب على تركه ضرر لا عليه يعني المريض ولا على غيره من الناس ممن حوله، وإنما يترتب على تركه بعض المفاسد يعني مفاسد بسيطة أو تفويت بعض المصالح ويغلب على الظن الانتفاع بالعلاج المباح. ثالثا قد يكون مباحا على الأصل الإباحة، قد يكون مباحا إذا لم يترتب على ترك الدواء أو تناوله وقوع ضرر أو مفاسد أو تفويت مصالح أو كان المرض مضرا، إلا أن التداوي غير مرجوح النفع يعني يكون التداوي غير مرجوح النفع وليس في تناوله ضرر أو مضاعفات كأمراض الشيخوخة وغيرها أو الحالات الميؤوسة هكذا. كل ذلك قال من أمثلة ذلك يعني المباحة الحساسيات في الجسم والجيوب الأنفية وغيرها من أمراض الأسنان، كل هذا يكون فيه مستحبا على أن إذا صبر له أجر عظيم. ورابعا يكون محرم تداوي، قد يكون محرم. متى يكون محرم؟ إذا كان بما نهى عنه الشرع كالخمر والرقية الشركية وأصوات الموسيقى والنظر إلى الحرام كشف العورات غير حاجة وهكذا، استعمال يعني لبن الأتان الحمار وهذا نجس، وهكذا ما كان فيه ضرر أو هلاك على نفس الإنسان أو عضو من ذهب منه، كل هذا لا يجوز لأنه محرم. وقد يكون التداوي مكروها، نعم قد يكون مكروها إذا كانت مفاسده أكثر من مصالحه ولم تبلغ هذه المفاسد درجة الضرر من هلاك النفس أو العضو. ومن أمثلتي التساهل في تناول بعض المسكنات والمهدئات التي تسبب المضاعفات أو كان في تعاطيها بذل أموال المريض أو أهله دون فائدة. ثم قال الإمام القدوة أبي الوفاء ابن عقيل قال ولا يجوز التداوي بمحرم، لا يجوز يمنع التداوي بمحرم لأن الشرع نهى عن ذلك مثل السموم والخمر والدم المسفوح وهكذا ولحوم الصباع ودماءها وكما ذكرنا أيضا لبن الأتان الحمار، كل هذا لأن الله حرم ذلك ولو لم يكن نجسا هذا مذهب جمهور من الأحناف مالكية وهو أحد قولي الإمام الشافعي وهو مذهب الحنابلة ونصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وبه أفتى مشايخ هذه البلاد مباركة محمد إبراهيم رحمه الله شيخ عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن العثيمين وغيرهم رحم الله الجميع. واستدلوا في هذا الأمر بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فيما حرم عليكم. والحديث حديث رواه أهل العلم وكالبيهقي حبان وغيرهم، وهو حديث يحسنه كثير من أهل العلم، وألفاظه مما جاءت في نصوص الشرع. وقد ذكر الحافظ في تعليق البخاري شيئا من هذه الأسانيد التي يصح بها الحديث. وأيضا جاء عن طريق إسماعيل بن عياش عن ثعلب بن مسلم عن أبي عمراء الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ولا تتداووا بحرام. وضعف بعض أهل العلم هذا الإسناد، ومنهم من يعني جمع له طرق، والله أعلم. وأيضا مما جاء في هذا الباب أنهم استدلوا بحديث أم سلمة كما قلنا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وعن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر صناعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء أي مرض، والحديث في صحيح مسلم. فهذه الحديث الحديث الأول يفيد أن المؤمن لا بد أن يعتقد أن المحرم لا شفاء فيه ولا خير فيه، فهو سالب للعافية سالب للعافية، وأنه جالب للمرض لأنه محرم، وما حرم الله تعالى فلا خير فيه ولا يصح التداوي به. قال شيخ الإسلام فهذا نص، أي الحديث الذي معنا أنه ليس لأنه ليس بدواء ولكنه دواء، نعم، في هذا نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعم، نص في المنع من التداوي بالخمر ردا على من أباحه، وأيضا ظاهر هو يعني منع من سائر المحرمات كلها قياسا عليه. قال ابن القيم هذا الاستدلال من النص، وأما من العقد فمن وجوه، فذكر منها وجوه كثيرة، منها أن الله تعالى سبحانه إنما حرم هذا الدواء المحرم لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها كما حرمه على بني إسرائيل، فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، وأما هذه الأمة مرحومة فإن الله حرم عليها ما كان فيه ضرر لها. ذكر وجها آخر أيضا القيم، قال أن تحريمه أي تحريم الخمر المحرمات يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حظ على التركيب فيه، وهذا خلاف الأصل، وملامسته أيضا واستعماله كل هذا يعني فيه يعني تعاطي المحرم. الوجه الثالث أنه داء كما نص عليه صاحب الشريعة، داء أي مرض يعني، فلا يجوز أن يتخذ دواء لأن الضار لا ينقلب نافعا أبدا. ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن القيم في زاد المعاد مسألة رابعة، قال أنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث، أي طبيعة الإنسان وروحه يكسبها صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بينا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه الخبث وهكذا. وذكر وجه خامس، قال إن في إباحة التداوي بالمحرم ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة من هذه الأمور التي تؤدي إلى المحرمات. وجه سادس ذكر أيضا، قال أن في هذا الدواء المحرم من الأدواء أي من الأمراض ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء. قال ونفرض الكلام في أم الخبائث وهي الخمر التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط، فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء، وكثير من الفقهاء والمتكلمين يقولون ذلك. كل هذه نصوص تبين ما ذكره، وهو أيضا مما ينبغي المصير إليه. ومن قال جواز التداوي بالمحرم فإنه قول مرد يرد عليه فلا يلتفت إليه، فإن ما عليه أهل العلم يعني قديما وحديثا أنه تجنب ما كان فيه ضرر، وإنما يعني يتداوى بما أهل الله وهو كثير. ثم قال في كتابه بعد ذلك قال ولا نجس، أي لا يجوز التداوي بما كان نجس، وهو نجس العين، أي نجس العين. ونجس العين هذا لا يستداوي به بشيء، لأن نجاسة عين مستقذرة شرعا كالبول والدم المسفوع وهكذا لبن الأتان وذكرنا سابقا. فالنجاسة صفة مشبهة، قال نجس الشيء ينجس أي سار نجسا وسار خبيثا قذرا لا خير فيه. ولا تلازم، لا شك أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فإن كل نجس محرم الأكل، كل نجس محرم الأكل، وهذا ظاهر. وليس كل محرم، وليس كل محرم الأكل نجس، نعم ليس كل محرم الأكل نجس، كالسموم طعام الغير وطعام نعم هكذا الغير الذي ينهبه ويأخذه بدون إذنه بدون شهادة أيضا محرم لكنه ليس نجس. فالقول في هذه المسألة أنه لا يجوز التداوي بالنجاسة، وهذا مذهب كثير من العلم، منهم الحنابلة ومنهم المالكية، اختار ابن عربي في هذا وهو وجه عند الشافعية، واختار الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، واستدلوا في هذا بما تقدم من تحريم التداوي بالخمر على القول بنجاستها، لأن هناك قول لأهل العلم أنها نجسة، لأن كل نجس فهو حرام الأكل فلا يجوز التداوي به، وهذا مذهب أهل العلم قديما وحديثا. قال وقد روي أن أحمد كراهية الكي وقطع العروق، تقل بعد ذلك إذا ذكر الكي، والكي هو كما ذكرنا آنفا أنه من وضع النار على الجسد وعلى الجلد من الدماغ والظهر والكتف والقدم والأورام كل ذلك. فهذه الرواية عن إمام أحمد كراهية الكي وأيضا قطع العروق، أيضا ذكر فيها قطع العروق، والكي كما ذكرنا آنفا فإنه وجه فيه وجه من التداوي، والرسول عليه الصلاة والسلام بين جوازه كما ذكرنا في الحديث اللي بدأ شرط نعم يعني شرطة يعني أو كما ذكر يعني لذعة من نار، والرسول كوى لبعض الصحابة ذاته عليه الصلاة بيده كوى لبعض الصحابة. ولذلك الصحيح أن من المذهب أنه إباحة الكي وعدم كراهيته لمن يعني رأى التداوي به. وأما الكراهة يعني ما تقدم حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحب أن أكتوي، ما هذا في يعني معنى الكراهة، وحديث وأنهى أمتي عن الكي وأنهى أمتي وهو عند مسلم، والحديث الأول يعني ما أحب أن أكتوي أيضا هو في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقد تقدم الكلام كلام ابن القيم في هذا الأمر، وأيضا أن 70,000 أنهم الذين لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قال والرواية الأولى أصح، الرواية الأولى أصح أن الكي كما تقدم من أنه لا يكره إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه فإنه إذا أعيى الداء فآخر الطب الكي كما يقال، إذا أعيى الداء فآخر الطب الكي. وأما قطع العروق فقال المرداوي في صحيح الفروع الصواب في ذلك أنه يرجع إلى حذاق الأطباء، إذا رأوا يعني قطع العروق الفصل منها إخراج الدم كل هذا جائز، لأن فيه إزالة ضرر، وإزالة الضرر لا تكره بل قد تكون مستحبة ليعني علاج الإنسان، والتداوي كله من الأمور التي فيها صحة المسلم، والمسلم القوي بدينه وإيمانه وجسمه خير من الضعيف في إيمانه أو مرض وغير ذلك، كل هذا يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال المسلم القوي خير من الضعيف، من المسلم من المؤمن أو المسلم الضعيف، وفي كل خير. هذا ما تيسر في درس هذه الليلة، ونتوقف عند قول المصنف: فصل. ومن رأى من الحيات شيئا في منزله فليؤذنه. هذا فصل يعني طويل الكلام فيه، نؤجله إن شاء الله إلى لقاء آخر. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول، وأن يجعلنا من عباده الصالحين ومن أوليائه المتقين، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل ما قلنا خيرا لنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهناك يعني أسئلة أوردها إلينا أخينا أبي يحيى علي حفظه الله تعالى من موقع الهمة، ويقول هذا السائل: هل من الممكن المرأة أن تكون شاهدة في عقد القران؟ لا، ليس من شؤون المرأة هذا، بارك الله فيك. يقول السائل: لدي اعتماد بنكي بقيمة 5 ملايين دولار لشراء بضاعة، ويمولها البنك بضمان بنكي آخر، ونقوم بدراسة جدولة لهذا الاعتماد تسليمها مع الملف كامل للبنك، وتكون فترة الاعتماد، وكلام طويل من هذا. فأقول: التعامل مع البنوك لا يجوز. تعامل مع البنوك، البنوك قائم تعاملها على الربا، لا يشك إنسان في هذا أبدا. هذه البنوك ما عندها إنتاج زراعي ولا إنتاج صناعي، ولا إلا أنها تجمع أموال الناس وتتعامل بالربا، والبنوك أصلها مؤسسة على هذا الأساس. فالتعامل بأي صورة من الصور، يعني التعاملات مع البنوك، داخل في الإثم. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد ذكرنا مرات وكرات أن الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قد استفتاه مرة، يعني أحد الناس سمعت هذه الفتوى بأذني، أن ذاك حارس في يعني أحد البنوك خارج البنك، يحرس خارج في الشارع، حارس للبنك يعني. فقال: يا شيخ، أنا يعني أعمل حارس في بنك من البنوك. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يجوز، بارك الله فيك، هذا حرام، لأن هذا من التعاون على الإثم. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فحرم الشيخ ذلك. قال: الشيخ، أنا في الشارع. قال: في الشارع وغير ذلك. فأنت متعاون معهم بصورة من الصور، كل ذلك حرام. أسأل الله تعالى أن يقينا ويجنبنا محرمات ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.